أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. هذا اللقاء الطيب المبارك يسرنا ويشرفنا أن نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من الجمهورية العربية اليمنية من سائل سمى نفسه عبد الرحمن الحسين علي. هذه الرسالة يقول السائل: كنت مغتربا فترة عام خارج البلاد، ثم عدت في إجازة السنوية، وباشرت حياتي الزوجية مع زوجتي، وبعد انقضاء الإجازة عدت إلى عملي في خارج بلادي، وبعد شهرين وصلني خطاب علمت منه بأن زوجتي حبلى، وكان الخطاب منها. وبعد انقضاء فترة 7 أشهر و5 أيام من تاريخ أول جماع بيني وبينها، وصلتني برقية بأن زوجتي أنجبت مولودا ذكرا، وقد دخلني الشك في ذلك. وعند عودتي في الإجازة في السنة الأخرى سألتها وعلمت منها بأنها أصيبت بألم وتعبت جدا، وكان ذلك سبب الولادة المبكرة، وفعلا الألم والمرض حصل لها. ورغم ذلك لم أقتنع، ومما زاد في شكي تعليق بعض الأقارب على هذه الحادثة. وأنا في حيرة من أمري، وأريد أن أعرف الآتي: ما هي العلامات والدلائل التي يعرف بها مولود السابع؟ وهل يجوز لي أن أحلفها بالله على شرفها وعفتها وأصدقها، وبعد أن تحلف أكتفي بذلك، أم ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للخلاص من هذه المشكلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال، فقد بين الله عز وجل أن الولد مدته التي لا بد منها 6 أشهر في الرحم، وبعدها قد تلده المرأة في الشهر 7 وبعد ذلك، وهذه ولدت 7 أشهر و5 أيام، فليس فيها إشكال ولا ينبغي أن ترتاب فيها، وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم ترى شيئا واضحا بعينك أو تسمع بأذنك. أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي المؤمن ذلك، بل ينبغي المؤمن أن ينزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق، وإحسان الظن للزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك بصفة لا شك فيها ولا شبهة. وينبغي لك أن تطمئن، وأن الولد ولدك، وأن تحسن ظنك في أهلك، وأن تدع وساوس الشيطان. رزقنا الله وإياك الاستقامة. ومن هذه التي ما ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والفصال 30 شهرا، وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين وفصاله في عامين، فدل ذلك على أن حصة الحمل 6 أشهر، وحصة الولد بعد الولادة وقبل الفطام 3 عامان فقط، فإذا ذهب 24 شهرا بقي 6 أشهر للحمل. وبهذا تعلم أن ولادة هالة بعد أول جماع 7 أشهر و5 أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه، والحمد لله.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من سائلة لم تذكر اسمها، تقول: عندما أصلي صلاة الضحى وأنتظر صلاة الظهر يغالبني نعاس، فهل ينتقض وضوئي به أم لا؟
النعاس لا ينقض الوضوء، إذا كان نعاس على اسمه ليس فيه نوم ثقيل يسمعه الشعور، فإن هذا لا ينقض الوضوء. النعاس كون الإنسان يحس بالنوم ويخفق رأسه بعض الأحيان، ولكن يسمع الناس ويسمع الكلام ولا يجد شعوره الكلية، فهذا لا ينقض الوضوء. قد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون. أما النوم الثقيل يذهب معه الشعور هذا ينقض الوضوء. فينبغي لك أن تنتبهي لهذا الأمر، فالنوم الثقيل الذي يزول معه الشعور هذا ينقض وضوءك وعليك الوضوء. أما مجرد النعاس الذي معه الإحساس ومعه الشعور بمن حولك من يتكلم أو يمشي ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء.
جزاكم الله خير. لها استفسار آخر في رسالتها تقول فيه: ما حكم تأخير صلاة العشاء حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت الغربي؟
الواجب أن تكون صلاة العشاء قبل النصف، ولا يجوز تأخيرها إلى النصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. فعليك أن تصليها قبل نصف الليل على حسب دوران الفلك، فإن الليل يزيد وينقص، والضابط هو نصف الليل عند الساعات. فإذا كان الليل 10 ساعات لم يجز لك أن تؤخرها إلى الساعة 5، وإذا كان الليل 11 ساعة لم يجز تأخيرها إلى 5:30، وهكذا. وأفضل ما يكون أن تكون في الثلث الأول، ومن صلىها في أول وقت فلا بأس، لكن إذا أخرها بعض الوقت فهو الأفضل. إذا أخرها على أول وقت بعض الشيء فهذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء بعض الوقت عليه الصلاة والسلام. ومن صلىها في أول وقت بعد غروب الشفق وهو الحمرة التي في الغرب فلا بأس بذلك، لكن تأخيرها في المساجد وغيرها شيئا من الوقت يكون أفضل.
جزاكم الله خير. ولها استفسار ثالث أيضا وهو الأخير في رسالتها تقول فيه: أصلي وأنا أدافع الريح أحيانا، فهل صلاتي صحيحة؟
الواجب على المؤمن إذا شغل بالريح أو البول أو الغائط شغلا يؤذيه أنه لا يدخل الصلاة، بل يقضي حاجته من غائط وبول وريح، ثم يتوضأ ويصلي وهو مطمئن القلب، خاشع الجوارح، خاشع القلب، مقبل على صلاته. هذا هو الذي ينبغي المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. والريح بمعنى ذلك، فإن إذا اشتدت تكون في معنى البول والغائط في إيذاء المصلي وبإشغال فكره. فالمشروع لك إذا أحسست بالريح الشديدة أن تخلصي منها وتوضئي ثم تصلي، ولا ينبغي لك أن تصلي وهي معك شديدة تدافعينها، لأن هذا خلاف ما شرعه الله، هو من جنس مدافعة البول والغائط. وإن اختلف العلماء في صحة الصلاة مع المدافعة، فقال قوم: تصح الصلاة ويكون معنى لا صلاة كاملة، وقال آخر: بل تبطل الصلاة، لأن الأصل نفي الحقيقة، فقوله لا صلاة بحضرة الطعام ظاهره نفي الحقيقة. فينبغي لك أن تحذري هذا الشيء وأن تجتهدي في إكمال صلاتك والحيطة لها بالتخلص من الريح والبول والغائط قبل الصلاة حتى تصلي وأنت خاشعة مطمئنة. وأما كون الصلاة تصح أو ما تصح فهذا محل نظر، والأقرب إن شاء الله الصحة إذا كان مصلي عقل صلاته وأتمها كما شرع الله، لكنه فعل أمرا لا ينبغي بخوف أنه يصلي وهو يدافع غائطا أو بولا أو ريحا، هذا خلاف ما شرعه الله، وأقل أحواله يكون مكروها، وإن كان الظاهر من النص تحريم ذلك، لكن ينبغي المؤمن أن يتخلص من هذا ويعمل بالنص ويتباعد عن شبهة بطلان صلاته. نعم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل أحمد فؤاد حسن، مصري يعمل بجدة، يقول: أديت فريضة الحج مع زوجتي منذ 2 وكان هذا الحج حج تطوع بالنسبة لنا سويا، وقد أكملت أنا كافة المناسك كاملة، ولكن زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول، أي بعد الرمي والتقصير، ولكن قبل طواف الإفاضة. يقول: بعدما أكملت أنا كافة المناسك كاملة، زوجتي أتاها الحيض بعد التحلل الأول، أي بعد الرمي والتقصير وقبل طواف الإفاضة، وقد عدنا إلى دارنا، وبعد أن تطهرت جامعتها ثم ذهبت وأكملت طواف الإفاضة، أو ثم ذهبنا وأكملت طواف الإفاضة، فما حكم ذلك؟ هل حجها صحيح؟ وهل عليها كفارة؟ وما هي؟ وهل يجب علي أنا زوجها كفارة باعتباري المتسبب في فساد حجها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحج صحيح لأنها قد أدت ما يحصل به التحل الأول، رمت وقصرت حصل لها التحل الأول.
نعم.
حجها صحيح والحمد لله، ولكنك أخطأت في جماعها قبل أن تطوف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لكونك أقدمت على أمر محرم، لأنه لا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد التحل الثاني بالرمي والتقصير والطواف، وأنت لم تفعل ذلك بل جامعتها قبل الطواف، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وعليها ذبيحة شاه تذبح في مكة لأجل ما فعلت من المحظور، وهو كونها وافقت على جماعها قبل أن تطوف، فعليها التوبة إلى الله أيضا، وعليها ذبيحة تذبح في مكة للفقراء والمساكين في أي وقت كان، وإذا سلمت عنها القيمة يكون ذلك أولى وأحوط، لأنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر. نعم.
جزاكم الله خير. هذه رسالة من ممرضة مصرية تعمل بالمملكة العربية السعودية في أبها، تقول في رسالتها: إنني أعمل ممرضة وأحيانا أعطي للرجال إبر بحكم عملي في حالة عدم وجود ممرض رجل يعطيهم هذه الإبر، ويكون المريض في حالة ماسة لهذا العلاج، فما حكم ذلك وهل علي إثم؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولكن ينبغي لك أن تكوني مع النساء، وأن يكون الممرضون من الرجال للرجال، وأن يكون كل يحافظ على وقته وأن يؤدي ما عليه من الخدمة، فإذا دعت الضرورة إلى أن تقومي أنت بضرب الإبرة للمحتاج عند عدم وجود الممرض فلا حرج عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم. لها استفسار آخر في رسالتها تقول فيه: هل تصح صلاة التهجد بعد صلاة الوتر؟ حيث أنني أصلي الوتر بعد العشاء مباشرة، ثم أعود مرة ثانية في منتصف الليل أصلي صلاة التهجد، وقد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فأفيدوني في ذلك بارك الله فيكم.
نعم، الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فينبغي لك أن تدعي الوتر في آخر الليل ما دمت بحمد الله تقومين في وسط الليل وهو شيء معتاد لك، فالسنة لك أن تؤخر الوتر وتجعليه بعد التهجد، فإذا تهجدت ما قدر الله لك صلي الركعة الواحدة الوتر قبل طلوع الفجر، قد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشي أحد من الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، هذا هو المشروع، أن تصلي ما تيسر من الليل ثنتين ثنتين، ثم إذا فرغت من التهجد صليت ركعة واحدة قبل الصبح توتر فيما قد صليت من التهجد، ولكن لو فرضنا أنك أوترت في أول الليل وخفت ألا تقوم من آخر الليل ثم يسر الله لك القيام من آخر الليل فإنك تصلين ما قسم الله لك من الركعات ويكفي الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادة الوتر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة، فإذا أوتر الإنسان في أول الليل ثم يسر الله له فقام في آخر الليل فإنه يصلي ما قسم الله له ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر ثنتين ثنتين ويكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى إعادته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها بقوله: لا وتراني في ليلة. اللهم صل عليه وسلم. نعم.
لكن ما تشفع الوتر يا سماحة الشيخ؟ تشفع الوتر الأول؟
القول هذا ضعيف.
نعم.
القول هذا ضعيف.
جزاكم
الله خير. تشفع الوتر ركعة.
نعم.
ثم توتر قول ضعيف. والصواب أنه يكفي الوتر الأول ولا حاجة إلى شفعها.
جزاكم الله خير. لها استفسار ثالث وأخير في رسالتها تقول فيه: إنني أصلي صلاة الضحى بعد صلاة الفجر أي بعد شروق الشمس مباشرة، وأحيانا أصليها قبل صلاة الظهر، فهل هذا صحيح؟
الأمر موسع، في صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس إلى رمح إلا أن تقف الشمس عند الظهر، كله وقت للضحى، والأفضل صلاتها بعد اشتهى الضحى، إذا اشتد الضحى هذه صلاة الأوابين، إذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل، ومن صلىها في أول وقت بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، الأمر بحمد الله واسع في هذا، فمن صلىها في أول وقت فلا بأس، ومن صلىها في أثناء الوقت فلا بأس، ومن صلىها عند شدة الضحى فهذا هو الأفضل. والمهم المحافظة عليها والعناية بها، فإذا كان يشغل في آخر الوقت ويخشى أن لا يصليها بادر بها في أول وقت حتى يدرك فضلها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليل صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال: ويكفي من ذلك ركعتان ترفعهما من الضحى. هذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأن لهما شأنا عظيما، وإذا صلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر فلا بأس، لكن أقل من ذلك ركعتان من الضحى. نعم،
جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل لطفي سعيد اليماني، يقول فيها سؤاله الأول: ما حكم من نوى أن يطلق زوجته وتأخر عن ذلك؟
إذا نوى الرجل طلاق زوجته ثم ترك ذلك ولم يفعل شيئا فإنه لا يقع عليها طلاق، النية لا يقع بها طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فما دام لم يتكلم ولم يعمل، لم يكتب ذلك، وإنما نوى فقط، فهذه النية لا يقع بها شيء، وزوجته باقية في عصمته، لم يقع عليها طلاق حتى يكتب الطلاق أو يتكلم به.
بارك الله فيك. له سؤال ثان في رسالته، يقول فيه: ما حكم من نذر مبلغا من المال لبناء مسجد لكنه لم يبني المسجد، هل يحل له أن يأخذ المبلغ له أو يحوله إلى مسجد آخر ليبنى به، علما بأن المشترك واحد من أربعة أشخاص؟
إذا نذر المسلم ظاهرة معلومة أو نوعا من المال معلوم يصرف في تعمير المسجد أو لباقي الفقراء أو للصدقة بها الفقراء، وجب عليه النذر وليس له أن يرجع عن ذلك. قال الله جل وعلا ناجحا لأهل الإيمان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بنذره. فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك، فإذا لم تصرف في هذا المسجد المعين صرفته مسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك الرجوع. نعم،
بارك الله فيكم. وله استفتاء ثالث أيضا، يقول فيه: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها: الله يحرمك علي، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟
هذا لفظه لفظ صبر، ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل بالشيء ولا يترتب عليه شيء. يقول: الله يحرمك، أو الله يجعلك عليه حرام، ما يترتب عليه شيء، لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه، وهذا لا ينبغي منها. أما لو قال: أنت حرام علي، أو أنت محرم علي، فإن هذا أولا لا يجوز لها، وثانيا عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك، لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين. لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم أحل الله تطهر مرات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان أو زيارة فلان أو شراب فلان أو جلوس عند فلان أو كلام فلان عليك كفارة يمين. وهكذا إذا قالت المرأة: زوجي حرام علي، أو أنت علي مثل أبي، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كلام منكر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليها كفارة اليمين، لأن الظهار لا يكون من النساء، إنما يكون من الرجال للنساء. أما المرأة فليس منها ظهار للزوج، لأن الله قال سبحانه: والذين ظلموا من نسائهم، فالظهار للزوج مع المرأة. أما هي إذا ظاهرت لزوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوتهم الواحد ما يجزئ في الصلاة من قميص أو إزار ورداء أو عتق رقبة أو عبدة أحد الثلاث، إما صيام إما إطعام عشرة مساكين، وإما كسوتهم، وإما عتاق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة أجزأه ويصوم ثلاثة أيام عند العجز. نعم.
يعني حالته هذه لا تعتبر الآن يعني عليها كفارة فيها.
لا، لأن دعاء. ما
دعاء.
الله يحرمك ما يريد. لا كفارة.
استفساره الرابع والأخير في هذه الرسالة يقول فيه: هل يجب دفع زكاة على حلي النساء إذا كان يوجد بقيمة 10,000 فما فوق؟
نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح. في كلام بين أهل العلم، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا، ومقداره 11.5 جنيه بالجنيه السعودي، أو 92 غرام، 92 غرام يقوم مقام 3.5 جنيه. فالحاصل إذا بلغ النصاب هذا الذهب تزكيه في كل 1,025، وهكذا الفضة إذا بلغت الفضة 56 ريال فأكثر زكاها بربع عشر، وهكذا إذا كثر المال يزكى بربع عشر من كل 1,025، وإذا كان 10,000 فزكاتها 250، يعني عشرها 1,000 بربع عشر 250 من 10,000. نعم.
وهل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟
لا يلزم، لا، الزكاة عليها، لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت فلا بأس أن يزكي عنها إذا سمحت، وإلا فالزكاة عليها لحليها، لأن الأحاديث الدالة على ذلك تدل على أن الزكاة عليها، وجاءت النصوص دالة على وجوب الزكاة في الحلي. نعم.
طيب، بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل من سوريا، يقول مرسله خليفة السلطان محمد، يقول: يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى أو أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندنا، ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا لباسا أخضر على رؤوسهم من حرير وفي أيديهم أصياخ من حديد، إذا أعطيتهم وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رؤوسهم، هل هذا نوع من السحر؟ وهل نعطيهم وهل نصدقهم وما الحكم؟
هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية، وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان وأولاد فلان، وبزعمهم أنهم يستحقون على الناس المساعدة. فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل، وينبغي تأثيبهم على هذا العمل من الدولة إذا كانت تحكم الإسلام، ولا يعطى مثل هؤلاء. وإذا ضربوا أم مسلم لعلهم يقتلون أم مسلم فلا حرج عليك في ذلك أنت، وهذا من التشويس والتلبيس الذي يفعلونه، وهم في الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان، وما يسمى التجميل هو من أنواع السحر، يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقة، ولو فعلوا حقيقة لضرهم، إن السلاح والحديد وأشبه ذلك يضر الإنسان إذا رب به نفسه، ولكنهم يقمرون على العيون بأنواع السحر ويستحقون بهذا التأديب البليغ من ولي الأمر حتى لا يعود بالمثل هذا العمل القبيح المنكر. ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا هؤلاء، لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم، فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا وحسم مادتهم بالأدب البليغ أو السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل.
يعني لا يصدقون على هذا؟
لا يصدقون، لا، خرافات،
نوع من الشعوذة،
هذه خرافات شعوذة من الشياطين ومن أنواع السحر.
بارك الله فيكم. هذا سائل سمى نفسه علي حسن حميدان، مقيم بالبجادية، يقول: أنا رجل أحب الإسلام والإيمان، وأبر بوالدي وأجمع المال وأرسله إليه يتصرف فيه كيف يشاء، ولكن والدي تزوج بامرأة زانية وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا، وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا أيضا، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح وماذا أعمل معه؟
أولا عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه. وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، بل يجب انتظارها حتى تستبرى بحيضة مع التوبة، لا بد أن تتوب من عملها السيء، وإلا فلا يجوز نكاحها، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانا مشركا والزانة لا ينكح إلا زانا مشركا، وحرم ذلك على المؤمنين. ينبغي المؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وأن لا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك، فلا بأس بعد ذلك بعد وضعها الحمل إن كانت حاملة أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من الشر، هذا هو الواجب. وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر للمحكمة حتى تنظر في الأمر وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان.
يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ: أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيرا منها، وقلت لوالدي علي الطلاق إن لم تطلق زوجتك، فقال لن أطلقها، فكيف أعمل بيمين الطلاق؟
هذا تراجع فيه المحكمة من جهة ما قال أبوك ومن جهة النصيحة لأبيك ومن جهة طلاقها وتجديد العقد معها إذا كانت تائبة، هذا شيء يتعلق بالمحكمة، لكن من جهة طلاقك أنت فيه نظر، فإن كنت قصدت بهذا حتى والدك على طلاقها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثه على طلاقها والعزم عليه، وإلا فلم ترد إيقاع الطلاق عليها فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق مع حث والدك على الفراق فإنه يقع عليها طاقة بذلك، وتراجعها في الحال بإشهاد شخصين من خواص المسلمين من العدول ويكفي ذلك. إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين فإن الطلقة هذه تكون رجعية ولك أن تراجعها في الحال إذا كنت أردت إيقاع الطلاق، والله المستعان.
بارك الله فيكم. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة والتي أجاب فيها سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أجاب عن أسئلة الإخوة. سائل من الجمهورية العربية اليمنية عبد الرحمن حسين علي، وسائلة لم تذكر اسمها، وعن أسئلة لأحمد فؤاد حسن مصري الجنسية يعمل بجدة، ولرسالة أو على رسالة لممرضة مصرية تعمل في المملكة في أبها، وعلى رسالة لطفي سعيد اليماني، والأخ السائل خليفة سلطان محمد من سوريا من الرقة، وسائل من البجادية علي حسن حميدان. نشكر لسماحة شيخنا ونشكر للإخوة المستمعين حسن متابعتهم، وإلى أن نلتقي على خير نترككم في رعاية الله وفي حفظه، ولكم تحية من الزميل صالح النويصر من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.